فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
رسائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في كل مكان، نرحب بكم في برنامجكم رسائل. هذا البرنامج تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ضمن برامجها لتوعية حجاج بيت الله الحرام. أيها الإخوة، عنوان هذه الحلقة، عنوان رسالة هذه الحلقة هو الرحمة. ولا شك أن هذه الكلمة العظيمة والمعنى الأصيل في الإسلام له أهميته التي ينبغي لنا جميعا أن نحرص على تحقيقها في واقع حياتنا العملية. وواقع الحياة حقيقة يدعونا إلى الاهتمام بهذا الموضوع، أن يهتم به الأب في أسرته، يهتم به الزوج مع زوجه والزوجة مع زوجها، أن يهتم به الأستاذ مع طلابه، أن يهتم به المجتمع بين بعضه البعض. قبل أن ندخل في هذا الموضوع الذي سنتناوله في عدة نقاط من خلال محورين رئيسين، المحور الأول يتعلق بمفهوم الرحمة، والمحور الثاني يتعلق بكيفية تحقيق هذه الرحمة في واقع حياتنا العملية. وكما هي العادة أيها الإخوة والأخوات، ننتقل معكم إلى تقرير، إلى مشاهدة تقرير عن موضوع هذه الحلقة، ثم نعود بعد ذلك لتسليط الضوء عليه.
الرحمة هو شعور داخلي للإنسان، يعني ما مكتسب، يعني الرحمة أنا أعتقد أنها شعور مكتسب.
الرحمة الداخلية هي رحمة الأم للطفل ورحمة الرب للعبيده، والرحمة تشمل كل شيء إن شاء الله.
هو التعاطف والتعامل مع الآخرين بعطف وعدم، وهي مضادة للقسوة طبعا.
ورى الرحمة بصفة عامة، يعني إنه الإنسان مثلا الصغير بيرحم الكبير والكبير بيرحم الصغير، يعني بصفة عامة الرحمة في كل شيء، حتى إننا نرحم الحيوان، نرحم الإنسان، الرحمة في كل شيء. يعني
بتوقع ما بعرف صراحة،
الرأفة بمعنى آخر يعني. بس
رسائل.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. بعد هذا التقرير والذي تحدث فيه عدد من المشاركين عن مفهوم الرحمة، أيضا يشارك معنا أخواني كريمان، الأخ أسامة، يعني رأيك حول موضوع الرحمة، مفهوم الرحمة.
أثابكم الله يا شيخ على الطرح الجميل. بالنسبة لمفهوم الرحمة، يعني الرقة أو العطف، وأعتقد في رأيي الشخصي يا شيخ أنه انفعال خاص يطرأ على القلب إذا شعر الإنسان بنقص أو حاجة،
نقص عند الآخرين يعني، أو
نعم
عنده هو.
نعم، لا عند الآخرين،
عند الآخرين،
وليست عاطفة يعني، ولا أعتقد أنها عاطفة.
تفضل يا أسامة.
الرحمة ربما تكون مثل الرفق، مثل اللين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن هين لين، وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والذي قال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس يعني مطبقا هذه الرحمة يعني
في واقع صلوات الله وسلامه. كلام جميل حقيقة الرحمة. وأيضا ما سمعنا في التقرير من الإخوة المشاركين وما أشرتهم إليه جميعه يدور حول معنى الرحمة والمفهوم الحقيقي للرحمة، وكلها كل هذه الصور، نعم ذكر الإخوة عدد من الصور وذكرتم أيضا عددا من الصور، كلها تدخل في مفهوم الرحمة. الرحمة هي رقة وعطف من الإنسان على الآخرين من أجل تحقيق مصالحهم، من أجل مساعدتهم، من أجل إدخال السرور عليهم. وهذا الخلق الجميل، هذا الخلق الرفيع حقيقة، هو خلق إسلامي أصيل. الله جل وعلا ذكر الرحمة في القرآن في آيات كثيرة جدا، وأيضا كذلك جاءت الرحمة في السنة النبوية في مواضع كثيرة، بل إن الله جل وعلا من صفاته الرحمة ومن أسمائه الرحيم، كما نقرأ في الفاتحة الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهي رسالة حقيقة من هذا البرنامج نوجهها لكل مسلم بأن تكون من هذه الصفة الحميدة، هذه الصفة الطيبة، أن تكون من سماته ومن صفاته التي يجب أن يربي نفسه عليها، يربي نفسه عليها مع أولاده، يربي نفسه عليها مع زوجه، يربي نفسه عليها مع الآخرين من المسلمين ومن غير المسلمين أيضا. يعني ليست الرحمة مخصوصة بالمسلمين، وهذا يعني فيه أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة تدل على أن الرحمة للناس جميعا. قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس للمسلمين فقط،
ليس للبشر فقط كذلك،
نعم، بل للإنس والجن. وبل تعدت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الإنس والجن إلى الرحمة حتى بالحيوان والرفق، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة تلك المرأة البغي من بني إسرائيل، والتي رأت ذلك الكلب يأكل الثرى من العطش وهو يلهث ثم أسقت، فغفر الله جل وعلا لها بذلك. يعني هذه رحمة. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر للمرأة التي فقدت الرحمة وكانت قاسية على تلك الهرة فحبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت بذلك النار. وهذا أمر يدعونا جميعا إلى أن نحقق حقيقة هذه الرحمة بهذا المفهوم. والإنسان كل ما زاد علما، لأن الله جل وعلا قرن بين العلم وبين الرحمة، كل ما ازداد علما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كل ما ازداد رحمة، كل ما ازداد علم كل ما ازداد رحمة. قال الله جل وعلا في قصة موسى لما ذهب إلى الخضر والتقى بالخضر، قال الله جل وعلا عن صفات الخضر فوجد فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. بدأ بالرحمة قبل العلم. في آية أخرى أيضا ذكر الله جل وعلا الرحمة مع العلم، قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فإذا الإنسان إذا كل ما علم بأهمية هذه الصفة وأن هذه صفة الله جل وعلا واسم الله أيضا التي اشتقت الصفة من الرحمن الرحيم، وهي صفة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الآية، وأيضا في آيات أخرى قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا، وهو عكس يعني عكس الرحمة الفظاظة القسوة الغلظة، هذه ليست من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست من صفات الرسول. بعض الناس يظن أحيانا أن الغلظة والشدة أو الكبر أو الاستعلاء على الآخرين يظن أن هذا نوع من الأنفة ومن الرجولة، أو أن الزوج مع زوجته يعني أحيانا قد يظن هذا من الرجولة وما إلى ذلك، أو يظن الإنسان أن الرحمة فيها نوع من الذل أو ما إلى ذلك. هذا ليس بصحيح. الصحيح أن الرحمة هي صفة من الصفات المحمودة، الصفات الطيبة التي ينبغي للمسلم أن يعني يتصف بها. ولذلك قال الله جل وعلا في الآية التي نتحدث عنها فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. مظاهر هذه الرحمة كثيرة جدا. لما نتحدث عن مظاهر الرحمة، الرحمة بين الزوجين، من مظاهر هذا الرحمة الإحسان إلى الزوجة، وأيضا المرأة أن تحسن التعامل مع زوجها، هذه من صور الرحمة. من صور الرحمة أن يقدر كل منهما ظروف صاحبه، هذا جزء من مظاهر الرحمة. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، أيضا من مظاهر الرحمة أن يكون الإنسان رحيما بنفسه قبل ذلك، يكون رحيما بنفسه، يرحم نفسه من إيقاعها في الذنوب، فتتحمل النفس شيئا لا تستطيع بعد ذلك تحمل تبعاته من السؤال عنه والعذاب عليه يوم القيامة. ومن ذلك إذا كل ما ابتعد الإنسان المسلم وابتعدت المسلمة عن الذنوب، كل ما ابتعد الإنسان عن الذنوب كل ما كان أرحم بنفسه حقيقة، وأيضا كل ما كان الإنسان حريصا على الآخرين، وكل ما كان الإنسان محققا لمصالحهم وحريصا على مصالحهم وناصحا لهم، كل ما كان حقيقة موافقا لهذه الصفة المحمودة التي كان عليها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وهي صفة الرحمة. ومن أيضا المظاهر حقيقة والأمور النقاط المتعلقة بهذا الموضوع هو أن الرحمة تستدعي أحيانا أن تكون حازما، ليس دائما تكون، يعني ليست الرحمة لا ترادف الضعف، يعني أحيانا تكون حازما، حازما مع أبنائك، حازما مع زوجك في قضايا أو الأوامر الشرعية وما إلى ذلك، كما قال الشاعر: قسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقسوا أحيانا على من يرحمه. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، ننتقل معكم إلى مشاهدة هذا التقرير الذي يتناول المحور الآخر، وهو المحور المكمل للمحور الأول لموضوع الرحمة، ثم نعود بعد ذلك للتعليق.
رؤوفا بهم، رؤوفا
نكون حليم بهم، حليم فيهم ورحيم.
لما يطلبون حاجة أعطيهم، ما أتكبر.
طلب العطف واللين، أعتقد أن هذا مبدأ الرحمة، العطف واللين على العطف بالنسبة على الصغير واحترام الكبير، هذا مبدأنا الإسلامي.
يعني الرحمة عدم القسوة، يعني عكس القسوة.
لما تكون انت اخلاقي هي اللي تعكس نظره الناس لك، لما تكون انت طيب مثلا، انت حتى مشيتك وشكلك وضعك تعاملك مع الناس، كل الناس بتحترمك على طول، يعني اسلوبك هو اللي بيعكس التعامل معك.
الله ما ادري، رحيما انا اطف عليهم،
العمل الصالح اشياء زي كذا، اكون طيب معهم، المعامله اتعامل معهم كويس.
رسائل. أيها الإخوة والأخوات، هذا التقرير يستكمل حقيقة الجانب الآخر من قضية الرحمة، وقد تحدث عدد من الإخوة المشاركين في هذا التقرير عن بعض الصور المتعلقة بهذه الصفة الطيبة. منهم من يقول، أظن سمعتم التقرير، يعني بعض الإخوة يقول الرحمة هي حسن التعامل، بعض يقول هي احترام الآخرين وما إلى ذلك، يعني أظن هذا لا يختلف أو لا يباين كثيرا ما ذكرنا في المحور الأول.
نعم.
في تعليق أسامة.
نعم أسامة. نعم. بالنسبة للرحمة، كيف تكون رحيم عند الآخرين؟ بتأسس النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان رحيم مع أصحابه، كيف كان رحيم مع حتى الأبناء، حتى الأطفال،
مع أسرته، مع نعم. أهله، مع أولاده.
نعم
نعم. الأخ سامة،
يعني إضافة لما قال أخي سامي، يعني قول الله تبارك وتعالى عندما زكى المؤمنين، يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فزكاهم الله تبارك وتعالى بأنهم رحماء بينهم.
نعم. والرحمة حقيقة، وتعليقا على هذه الآية، لما نقول أشداء على الكفار أي عازمين مع الكفار، يعني ليس معناه أن الإنسان حتى يتجاوز، كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين للمسلم والكافر، لكن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين، كما أن الله جل وعلا ذكر قال: وكان بالمؤمنين رحيما، وهناك رحمة عامة بالناس جميعا. الداعية حينما يدعو الكافر للدخول بالإسلام مثلا، هذه الدعوة هي في الحقيقة مما يحمل عليها الرحمة. الرحمة هو الخوف على هذا الإنسان الذي يعبد غير الله جل وعلا أن يموت على كفره، ومن ثم يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس وعلى تبليغهم دين الله لينقذهم الله جل وعلا به من الكفر إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور. وكما قال الله جل وعلا عن مؤمن آل فرعون: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فإذا الإنسان يعني من مظاهر، وهذه مما ذكره الإخوة في التقرير لما يذكر يعني الضعيف أو المحتاج، هذه الرحمة لها صور. حينما نرى الجاهل فإننا نرحمه ونعلمه، حينما نرى الصغير أو أيضا الوالد يكون عنده ابن صغير في 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 في, في أولاده، فإنه يرحمه ويعطف عليه ويربيه ويدله على الأخلاق السامية وإلى الأعمال الطيبة وإلى يربيه التربية الصحيحة كما على ما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الرحمة. أيضا حينما ترى المحتاج، حينما تساعده، حينما ترى الإنسان الضعيف أو المريض أو صاحب الإعاقة وما إلى ذلك فتقدم له المساعدة، كذلك يعني الأمور المتعلقة كما قلنا بالزوجين بالأولاد بالتدريس والطلاب وما إلى ذلك، كل هذه الأمور تحتاج منا إلى الرحمة لتحملنا على ماذا؟ تحملنا على مساعدة الآخرين، على تحقيق مصالحهم. أسامة تريد أن
يمكن يا شيخ شيخنا الفاضل يعني الكلام اللي ذكرته هذا أكثر ما يتحقق في الحج، يعني مساعدة الضعيف، مساعدة العاجز الكبير في السن، يعني في الحج الإنسان يختبر نفسه في ميزان هذه الرحمة.
لا شك هذا كلام صحيح جدا، لأن الحج حقيقة فيه مشاق، والناس أيضا يتعرضون فيه لصعوبات، قد يكونوا من كبار السن، قد يكونوا من الضعفاء، قد يكونوا من ليس لديهم الخبرة بمعرفة البقاع والأماكن ويحتاجون للدلالة وما إلى ذلك. كل هذه الأمور تؤكد عندنا هذا المعنى العظيم الذي يحقق ثمرة. هذه الثمرة أن الإنسان الذي يرحم الناس فإن الله يرحمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. هو يتعرض لرحمة الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكما الإنسان يحسن إلى الناس فإن الله يحسن إليه ويحقق له هذه الرحمة، وكلنا ننشد رحمة الله جل وعلا. كذلك هذه من ثمرات هذه الرحمة، وما ذكرته يا أخو أسامة بالنسبة للحج وأيضا في مجامع المسلمين عموما، أن هذا يؤدي إلى تلاحم المسلمين وتقوية الرابطة بينهم، وهذا نحن في أمس الحاجة إليه في كل وقت، وخاصة في هذا الوقت الذي كثرت عليه المكايد والمخططات على المسلمين ومحاولة تفريق كلمتهم وتشتيت صفوفهم وما إلى ذلك، تفريق جماعتهم. وبهذه الصفة وغيرها من الصفات السامية في ديننا الإسلامي نستطيع أن نجمع كلمة المسلمين وأن ننشر المحبة والتآخي بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، نحن تحدثنا عن قضية الرحمة حتى لغير المسلم، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دعوة المشركين في الطائف، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه حينما سألته يوما عن أشد يوم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب من 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 قومه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الذهاب إلى الطائف، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وهو هائم على وجهه، فلم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب، يسير مدة أو يقطع مرحلة أو مسافة طويلة مشيا على الأقدام، وهو لم يركز صلى الله عليه وسلم حتى استفاق وهو في قرن الثعالب. ثم لما استفاق صلى الله عليه وسلم وإذا بجبرائيل ومعه ملك الجبال، وقال هذا ملك الجبال، ثم قال ملك الجبال مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رحيما ماذا سيفعل الإنسان الذي قد يكون غضب، وخاصة أنهم يعني واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة سيئة قاسية بعيدة عن الرحمة، سلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم، رموا بالحجارة وأدموا عقبة صلوات الله وسلامه عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حملته الرحمة على العفو وعلى الصفح وعلى التجاوز وعلى العمل الدؤوب في تحقيق مصالحهم، مصالحهم أن يدخلوا في دين الله أليس كذلك، وأيضا أن تكون ذراريهم وأبناؤهم من بعدهم على دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تطبق عليهم الأخشبين، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يعني هذه الرحمة التي تتجلى ظاهرة واضحة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله حتى مع خصومه الذين أذوا، كيف بنا نحن المسلمين الذين نحن في أمس الحاجة، وخاصة كما قلت في مثل هذا الوقت، إلى يعني تطبيق هذه الصفة والتراحم بشكل عام وإظهار رحمة الإسلام للبشرية من خلال يعني محاسن الدين الإسلامي ومحاسن السيرة النبوية ومحاسن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين، وكذلك الرحمة الخاصة، الرحمة بالوالدين، الرحمة بالأولاد، الرحمة بالزوجة، الرحمة بالمجتمع، الرحمة بالصغير، الرحمة بالجاهل. يعني هذه المعاني مهمة جدا أن نراعيها. أيها الإخوة والأخوات، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نشكر لكم حسن متابعتكم، ونشكر للأخوين الكريمين مشاركتهما، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة ومع رسالة جديدة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا